الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
انتهى باب الصلاة بالغنم. يعني هذا فيه إشارة إلى طهارة يعني أرواث أبوال مأكول اللحم، وهذا الذي عليه عامة الصحابة، يعني لم ينقل خلاف ذلك إلا عن ابن عمر، ونقل عنه الرجوع عنه أي كراهة الصلاة في مرابض الغنم. ما يظهر لي أنه يقال سنة إذا كانت هناك مساجد. نعم، لو أن النبي كان يعاود الصلاة فيها بعد بناء المسجد لقلنا إنه، لكن هذا لم يقال.
الشيخ بارك،
وش قالوا؟
حديث
أبو
مسلم قال إنها بركة.
ما يظهر لي هذا. النصوص حتى لو قال إنها بركة ما يدل هذا على مشروعية أنك تتقصد الصلاة فيها، واضح؟ إلا إذا فعله. فإذا فهم من النص الأولون هذا الفهم فإنه نعم نفعله إذا كان حول الإنسان محل غنم، نعم كيف نفعل حرج. ولكن إذا لم ينقل عنهم، ولهذا الأحاديث المذكورة فيها كلها تنص على أنه يفعل ذلك قبل إيش؟ قبل بناء المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
انتهى. باب
الصلاة في مواضع الإبل.
في مواضع الإبل غير معاصر الإبل. مواضع الإبل لأنه قد ثبت الحديث النهي عن الصلاة في معاصر الإبل، أي المكان الذي تبيت فيه تمرح فيه. وأما الموضع يعني الموضع حين تجلس فيه وقت يسير تقوم، أما المعاطل فقد جاء أنها مواضع الشياطين تأوي إليها الشياطين.
الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري
عن نافع قال
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
يعني كأنه يعني جعله سترة له، كأنه جعله سترة له بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة. هذا دليل على جواز اتخاذ الحيوان سترة، اتخاذ الحيوان سترة. طبعا الحيوان اللي موضع يعني كما جاء بهيمة الأنعام، بهيمة
صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله
جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا لم يجد سترة جعل نافع يجلس أمامه، إذا ما وجد سترة كان نافع خلك أمامه. نعم.
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع.
انت هذا الاستدلال في احتمال، في احتمال يعني أولا يحتاج نحرر يعني مسألة النهي استقبال النار، هل ورد في هذا نهي صريح؟ طبعا مشهور عند عامة أهل العلم، والآن أنا ما يحضرني في الحقيقة شيء يعني إلا عموم الأدلة التي تنهى عليه تدل على القرآن والسنة تنهى عن توجه إلى غير الله عز وجل والعبادة، لكن النار هي من الأشياء التي يبتلى بها الناس كثيرا لحاجتهم إليها. نعم هي معبود للمجوس بدون النار، إن عقيدتهم أن لكون إلهين إله للظلمة وإله للنور، ويرون أن النار من النور فيعبدونها، فمشابهتهم لا ريب أنها غير محمودة. فمن صلى إلى النار قاصدا الصلاة إليها فلا ريب أنه واقع بأمر قد يخرجه من الملة. أما من صلى إلى النار ولا يريد الصلاة إليها ولكن اضطر المقام الذي هو فيه والموقع له فيه يصلي في ذلك المكان، فيعني لعله لا بأس بذلك. أما الحديث الذي ذكره رحمه الله هو النبي ما قال صليت إلى النار، إنما قال عرضت إليه، الله أعلم كيف عرضت عليه، الله أعلم كيف رآها، ما هو أمر صريح، ليس أمرا صريحا يمكن أن يستدل به على جواز مثل ذلك. والذي يظهر لي أن من صلى إلى النار ينبغي له أن ينحرف يمينا أو يسار، ما يصير أمامها مباشرة، ينحرف عنها يمينا أو يسارا.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
يعني قصد كراهة، إذا قال كراهة لبولين يقصد كراهة للتحريم، ليس كراهة للتنزيه. جاء الحديث وهو صحيح نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. تقدم قول عمر لأنس القبر، القبر لما رآه يصلي، وتقدم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شر الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. الصلاة في المقبرة باطلة ما تصح، الصلاة في مسجد فيه قبر أيضا باطلة ما تصح. والنهي هنا ليس سدا للذريعة كما يظنه بعض أهل العلم، بل النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، لأن فيه مشاقة لله سبحانه وتعالى، ولأن أعظم أسباب وأعظم ما وقع فيه الناس في الشرك هو الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين يكون في القبور، يكون في القبور ويكون في الصور. إذن النهي هنا مو كما يظن بعض الفقهاء لأجل نجاسة المقبرة، مو بصحيح. النهي هنا لأجل الشرك، العقيدة، لأجل إيش؟ لأجل العقيدة. فلا تصح الصلاة في المقبرة ولا في مسجد فيه قبر، ولا في مسجد فيه قبر. قال تعالى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه المساجد لا يجوز المسلم أن يقوم فيها، لأن فيها إيش؟ مضارة ومشاقة، مضارة للمسلمين ومشاقة لله لرسوله. من مقبرة دي حالة خاصة، ثلاثة قبور، ثلاثة موضوعة. وعائشة ما كانت تصلي إلى القبور، إنما كانت تصلي تقوم بجانب ما هي بعيدة عنها، لكن ما تصلي إلى القبور. فهذه حالة خاصة، مثل يعني وجود أصلا القبور اليوم في المسجد، هذه حالة خاصة. صح، وجود القبور في المسجد الآن، قبر النبي داخل المسجد، هذا أمر يعني حالة خاصة يعني موضوع. فلا ينبغي إيش أن يكسر بها القاعدة في القرآن والسنة التي تحرم الصلاة إلى القبور أو الصلاة إيش في المقبرة. يعني كان من بسبب أن النبي قال إن الأنبياء إذا ماتوا فإنه يدفن في المكان الذي إيش، هذا من خصوصياته. نعم.
لو وضع جدار يعني يكون حاجز.
لا، لو وضع جدار في مثل حالة النبي، نعم، مش عليه. لكن في مسجد يحطون غرفة في المسجد يحطون فيها قبر، لا. أما مثلا إنسان مثلا خارج مقبرة وبينه وبين المقبرة سور أو كذا وصلى، أرجو أنه لا بأس. أما أن يكون وغير قاصد طبعا، أرجو أن صلاته صحيحة. أما إن لم يكن بينه وبينها ما يستره أو قصد الصلاة إلى القبور فصلاته باطلة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
هذا حديث ولا أقول له مسند؟ هو فيه دليل أيضا، وفي هذا دليل على أن أيضا الصلاة يعني لا تصح في الأماكن التي نزل فيها عقوبة وعذاب. جاء هذا الحديث، وجاء أيضا عن علي. إيش قال عن علي؟
يذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل.
يذكر كأنه يعني لو مشهور عن علي رضي الله عنه، مشهور عن علي. إذا لم يضطر الصلاة فيها فإن يعني هنا ما نستطيع نقول يعني أن الصلاة لأجل تعود إلى ذات المنهي عنه، نقول لا تصح الصلاة فيها، لكن لو اضطر للصلاة فيها ما له أن يصلي فيها فالصلاة نرجو أن تكون صحيحة، لكن إذا لم يضطر للصلاة فيها فلا يصلي فيها، لا يصلي في الأماكن التي نزل فيها العذاب، التي نزل فيها العذاب، وهذا يخالف حكمة الله عز وجل.
في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، السياق في هذا الحديث
لا لا هذه عامة ما لها علاقة بموضوعنا هذا، واضح؟ يعني ما لها علاقة بموضوع المرور به، هذا قد يكون شيء مضى من قرون وذهبت آثاره وذهبت وسكننا في مساكنه، واضح؟ ما يلزم أن يكون، لكن هذه خاصة، هذه خاصة في أماكن النبي نهى، ومنها ديار ثمود، ومنها أيضا بابل كما جاء علي، ومنها ماء في حضرموت نهى النبي عن الشرب منه، وهكذا هذه تبقى على ما جاء في السنة أنه لا يصلى فيها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول قال الخطابي لا أعلم واحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض دافئ، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهى أن يتخذ موطنا أو وطنا.
طيب. نعم هكذا صحيح. أو كلام النووي الأمر صحيح، إذا لم يتقصد انتبه الصلاة فيها فأرجو أن تكون الصلاة صحيحة، لكن إذا تقصد كما يفعل الرافضة مثلا في النجف وفي كربلاء لأجل ما فيها من الأوثان الصلاة لا ريب أنها باطلة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيعة. قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مالية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
باب
الصلاة في البيعة.
هي الصلاة في البيع والكنائس يعني تصح إذا لم يكن فيها أمرون تعارض مع الاعتقاد كالصور أو القبور، إذا كانت ببناء فقط أعد للعبادة فإنه لا حرج من الصلاة فيها، لكن إن كان فيها ما يتعارض مع صحة العقيدة الصلاة فيها ما تصح، فيها صور صلبان، فيها قبور كحال الكنائس اليوم والبيع، فكلها لا تصح الصلاة فيها لما فيها من الصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة
وأنا أشار إلى هذا. وين أشار إليه؟ أشار إليه في قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وبيع مساجد صلوات يذكر فيها وصلوات ومساجد يذكر فيها، ففي هذا إشارة إلى جواز الصلاة فيها كلها لهذا إشارة إلى جواز الصلاة فيها كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هنا يعني أول شيء لعنهم في الحديث الأول، كانت هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر أيضا قال: قاتلهم الله، قاتل الله، وهذا أيضا دعاء عليهم، قد يكون بمعنى اللعن أو أعظم. وهذا من الأدلة الواضحة البينة الصريحة على بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر، على بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر. ولو لم يوجد إلا مسجد واحد لكن فيه قبر لا تصلي فيه، صلي في البلاد الذي بيته، ولا تصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر. النبي دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، واستجاب الله دعاءه. أحيط قبره بالجدران، هذا الجدران لا يمكن لأحد يصل إليه أو يستقبله استقبال المصلي، أما عاد يستقبله من بعيد وليبي. الصحابة على يعني، وهذا يدل على أنهم علماء التوحيد، ما يوقن عن واحد منهم أنه داخل يوم عند عائشة قال بصلي، وصلي عند قبر النبي، ما يعرف هذا على أحد منهم، ولا يمكن يفعلوا هذا. هم أئمة الموحدين، شلون يفعلوا مثل هذا؟ الشاهد أن أعظم ما رزئت به الأمة وحصل بها ما حصل من الانحراف عن دين الله هو القبور التي فيها، كان يوجد في العالم الإسلامي حول أكثر من 20,000 ضريح، كلها يحج إليها وتعاد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الضلال، يعني من الضلال، كما قال: استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. والنبي أخبر أنه لا ينجو من هذا إلا القليل من الأمة، لا ينجو من الوقوع في الشرك والابتداع إلا القليل، كما أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: وقليل من عبادي الشكور. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
تقدم الكلام في هذا، وهو أن الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام وما سبق ذكره، وهذا من خصائص أمة محمد أن الإنسان يصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان سواء على البحر في الجو أو في البحر أو في الأرض، أينما كان فهو يصلي إذا توفرت شروط الصلاة. نعم. الحمام كما يقع عليه تطلق الكلمة يراد بها المكان بيت الخلاء، ويراد بها الحمام محل استحمام. فإن كان الأول اللي هو إيش اللي هو الحش، فإن كان الثاني وهو مكان الاستحمام فهذا الذي يظهر جواز إيش جواز بها الصورة اللي ذكرتها، لأنه أصلا ذكر جاء النهي عن الصلاة في الحمام لأنه مظنة لكشف كشف العورات. وأما مسألة الصلاة في الحش فهل يصلي حتى لا تفوته الصلاة، أو أنه ينتظر حتى يخرج من هذا؟ المسألة تحتاج إلى نظر تأمل، ولعل الله يفتح علينا إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
الشباب
باب نوم المرأة في المسجد.
يعني هذه حالة استثنائية، حالة إيش استثنائية، ولا بيجري عليه العمل عهد النبي والصحابة للمرأة في داخل المسجد، إنما ربما لأجل يعني هذه قضية عين، يعني لا عموم لها، لا تتخذ المرأة المسجد مكان لها، لأن المرأة أصلا هي موضع فتنة، فهذه ربما تكون أمة كبيرة رغبت في أن تكون يعني تنظف المسجد، فالنبي أذن لها عليه الصلاة والسلام لأجل يعني ملابسات وظروف أحاطت بها، ليس حكما عاما لكل امرأة. وعليه أيضا ما نستطيع أن نستنبط من هذا الحديث جواز مكث الحائض في المسجد، لا نستطيع أن نستنبط من هذا الحديث جواز إيش، لأن المرأة قد تكون إيش قد تكون أيضا آيس لا تحيض أصلا، يكون ما تعيب. أما الرجل إذا احتاج إلى المسجد لعدم وجود منزل له وبات فيه، مو دائم يسكن، ليس للسكن وإنما أمر طارئ مثل ما فعل ابن عمر، هذا لا بأس به.
قال رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها ولم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
يعني إشارة إلى أنهم كانوا، لكن أهل الصفة كان لهم في المسجد مكان خاص، يعني وهي الصفة، الصفة مثل ما تقول غرفة يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: قراه. قال: ضحى. فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
جابر، وش الباب؟
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
هذا يدل على مشروعية البدء في المسجد. إذا قدم الإنسان من سفر يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقال هذا خاص بالنبي، لكن أمر النبي جابر بأن يصلي فيه يدل على أن هذا يعني محمود مطلوب. وقد يكون في مصالح نحن لا نعلمها، مصالح وفضل نحن لا نعلمها، لكن ملازمة النبي له عليه الصلاة والسلام يدل على فضل هذا العمل، وهو أن الإنسان إذا قدم من السفر فإنه يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين.
شيخ،
تجمع
من ذوات الأسباب شيخ،
قصد كذا دخل وقت نهي، هنا دخل عقب العصر يصلي أو بعد الفجر ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ينتظر حتى تغرب الشمس وتطلع وترتفع. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لدخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
يقول البخاري هو بيش
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
نعم، تحية المسجد لمن لم يكن جنبا واجبة، وقد زعم بعض أهل العلم أن العلماء أجمعوا على أنها مستحبة، هذا ليس بصحيح، وقد ثبت عن أبي سعيد عند أبي داود في الموطأ أنه دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب وهو الأمير، فأراد الحرس منعه من الصلاة فأصر حتى صلى ركعتين، فلما قيله قال: ما كنت أدعهما وقد أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صريح في ماذا؟ في أن الأحاديث الواردة في هذا هي الوجوب، هي الوجوب. وسعيد وسعيد الخدري وإن كنت ما نبناسي فالشيخ شيخ السلمية يذهب إلى هذا، إلى وجوب إيش؟ تحية المسجد. ولعلكم تذكرون أدلة أنتم ما تخفى عليكم التي تدل على كأمر النبي لسليك القطفاني أن يصلي ركعتين يوم الجمعة، قال قد جلس، قال ما منعك أن تصلي ركعتين؟ لا مو هذا، ما كنت صلى ركعتين أبو قتادة، لكنه قالها قم ولا تعودن، ولا تعودن، وهذا نهي أيضا، وهذا جاء فيه الأمر والنهي، الأمر والنهي. فمن أراد، انتبه إلى الفائدة هذه، فمن أراد أن يصرف الأدلة عن الوجوب فليأتنا بعمل عن الصحابة أنهم كانوا جالسين ودخل واحد منهم وقالوا صرك، قال الثاني ما وجلس، يجيب شيء نعم من هذا. أما كونهم يدخلون مسجد وهم جنوب فيجلسون هذا أمر آخر، الجنوب هذا أمر آخر، يمكن ما لجمع، يمكن ما تدري بشبه، لكني لا أعلم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بما يدل على أنه مستحب وليس إيش بواجب، أبدا لا يعرف هذا. نعم قد مثلا يدخل الواحد منهم والمؤذن يؤذن، لاحظ انتبه لها الآذن بعضهم قديم، فينزل إلى الأرض حتى يكاد تلمس مقعدته بالأرض، ينتظر المؤذن الكبير في السن، ينتظر المؤذن يفرغ، فإذا فرغ المؤذن قام وصلى إيش، فهذا لا حرج، ما في إشكال، كبير في السن جاء وجلس يجلس، فرغ المؤذن يقوم يصلي ركعتين، يقوم إيش ويصلي ركعتين. إيه ما هي مشكلة يصلى المؤذن يؤذن، خصوصا يوم الجمعة يصلي والمؤذن يؤذن أفضل حتى لا تفوتهم الخطبة. لا مثلا دخل مثلا صلاة، دخل بعد غروب الشمس، ها دخل بعد هاك ما يجوز، ما يجوز تصلي إذا دخلت المسجد من طلوع الشمس فجلس، أو عند غروب الشمس فجلس، وإذا ارتفعت قم وصلي ركعتين. ولهذا أخطأ من قال من الفقهاء، لو من الفقهاء هذا الشوكاني، الشوكاني من المحدثين ويميل للظاهر، يقول أنا أرى أنك إذا دخلت أنك توقف برا ولا تدخل. لا الصحيح أنك الشارع مو قصدك ما تجلس، هم ما في تعبد بأنك تقف، وش التعبد هذا؟ لا الشارع يريد منك أن لا تجلس حتى تصلي، لكن إذا منعت من الصلاة شرعا مثل ما منعت الحائض من الصلاة إيش شرعا اجلس خلاص ما في مشكلة. لا 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 معنى لنهيك من الجلوس، اجلس. فإذا ذهب المانع قم إيش وصلي ركعتي.
الله عليكم. قال رحمه الله: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
وهذا فيه دليل على فضل البقاء في المسجد على طهارة. لكن هل هذا لمنتظر الصلاة أو لكل من جلس في المسجد؟ الذي يظهر من ظاهر النصوص قال أنه منتظر الصلاة، الإنسان جاء بكر وجلس مع الأذان وهو متطهر، إن الملائكة بعد ما صلى إن الملائكة تستغفر له، صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لكنه قال بهذا الشرط، قال ما لم ايش لم يحدث. وبهذا دليل على فضل ايش على فضل الطهارة، فضل أن يكون الإنسان دائم متطهر، دائم متطهر. بعد وقت الصلاة شو يجلس بعد وقت الصلاة؟ ما؟ ينتظر الصلاة اللي بعدها؟ إيه خلاص ما ينتظر. يعني أرجو إن شاء الله أرجو أنه يحصل له الفضل هذا، لكن النص في منتظر إيش؟ منتظر الصلاة. لكن لو جلس يعني مثلا صلى الفجر وجلس حتى تطلع الشمس، فأرجو إن شاء الله أن يكون له ذلك.
شيخ نفضل حديث يقول: قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه.
اي
صلى لأنه ظاهر الشيخ أنه صلى الصلاة ثم يقضي في هذا الشيخ
لا 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 هو أنا أفهمه من عامة النصوص عامة الألفاظ، مو صلى الفريضة، ها صلى النافلة، دخل المسجد وصلى النافلة واضح وجلس ينتظر إيش الصلاة. وقد يكون هذا حديث آخر، قد يكون هذا حديث آخر، لكن حديث أخرى مفصلة تدل على أنه إيش، وقد تكون هذه حالة أخرى. متى تكون هذه الحالة الأخرى؟ في الغالب تكون في الأحوال الفاضلة من مثل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة إيش، بعد صلاة العصر. نعم هذه ورد فيها نصوص.
قال رحمه الله: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه،
فإن طبعا هذا يستثنى منه في المسجد، منه بل يستثنى منه يدخل في النص عام، يعني ما قاله 24 ساعة ملائكة تصلي عليه، منه المعتكف، المعتكف طالما أنه في المسجد وهو على طهارة فالملائكة تصلي عليها 24 ساعة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا ايش اصابروا ورابطوا. فإذا كانت فانتظار الصلاة من الرباط كما قال أبو هريرة كما جاء في الحديث، فلا ريب أن الاعتكاف أيضا إيش من الرباط. نعم.
قال رحمه الله: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا. ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده
منقوشة، يعني يا أخوان مو باللي فيها نقوش مزخرفة، لا يعني المقطعة تقطيع عنها متساوية، مثل ما يقطعون الناس اللبن، ها مثل كذا، يعني مو مقصود المنقوشة إيش، مو مقصود المنقوشة يعني عليها نقوش وزخارف، لا ما يفعل هذا عثمان خليفة الراشد. منقوشة يعني المقطوعة بطريقة يعني كلها متقاربة. نعم.
وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.
نعم. واستدل رضي الله عنه بقول النبي: من بنى لله مسجدنا بنى الله له بيتا للجنة. وش الباب اللي قلنا؟
باب بنيان المسجد.
اي نعم. اي لا ريب ان بنيان المساجد هذه من اعظم القربات الى الله، ولكن يتجنب فيها ما وقع فيه الناس اليوم من زخرفة المساجد، وإن هذا إنما يفعلونه اقتداء بالنصارى. فلو أنك دخلت كنيسة من كنائس النصارى لم تجد جزءا فيها ليس فيه زخرفة، كلها مزخرفة. والمسلمون وقعوا في هذا كما قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا وذراعا بذراع. والمقصود أن زخرفة المساجد ليس علامة خير، ليست علامة خير للمسلمين، فإن هذا فيه إشارة إلى تعطيل العبادة، إشارة إلى تعطيل إيش؟ إلى تعطيل العبادة. وهم يريدون أن يعوضوا النقص الذي فيهم بزخرفة المساجد، كما قال النبي: إن بني إسرائيل لما هلكوا إيش؟ قصوا. وهم يريدون أن يعوضوا ما ضيعوه من الدين بالابتداع. ليش؟ الابتداع في الدين. ومن ذلك وضع القبة على المساجد، هذا كله من الابتداع وليس من السنة. بارك.
ذكر ابن رجب رحمه الله أن المنقوشة
لأن
أخذها
عثمان رضي
الله عنه
يعني
أفضل حجارة، ليس
لأنها فيها زخرفة. أي صحيح. المنقوشة معناها يعني مقطعة كلها بطريقة واحدة، واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، ما بنيت هكذا بالعاطفة، هذا منقوش ما يجوز، حرام لا فريضة ولا نافلة. أثناء طلوع الشمس أو أثناء غروبها ما يجوز الصلاة.
بعض الجوازين التي لا
لا شك ما يصلح، وذكر التباهي بالمساجد وذكر الزخرف، صح؟ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد.